الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. عن العناوين: لبنان الرسمي يكرر التزامه بتطبيق الطائف والقرارات الدولية، وحزب الله كأنه فاتح حسابه. مصادر الحماسية: لا بديل من الطائف في سحب السلاح وحصره بيد الدولة لبسط سيادتها الكاملة على كل أراضيها. الحزب لا مصلح حاليا في النقاش قبل تطبيق 1701، وعبد المسيح بيئته أدركت أن الخبز الإيراني لا يسمن ولا يغني من جوع. فرنجي لإعطاء العهد فرصة، والقوات حزب يدرس. إعلام حزب الله يستأنف حملته على دول الخليج العربي من بوابة مرفأ بيروت، ويرى قرارا أمريكيا بوضع اليد عليه على غرار المطار. جابر للبدء بمفاوضات جدولة ديون اليورو بونز، ويكرر كلامه عن خطة لمعالجة قضية المودعين تبدأ بصغارهم. ترامب يلوح مجددا باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر، ويعلق فرض الرسوم الجمركية 3 أشهر. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. وكأن في لبنان كباشا بين الدولة وحزب الله الذي لا يزال يعتبر نفسه في موقع المتساوي معها. آخر المواقف الرسمية كانت للرئيس نواف سلام في بكركي، الذي أكد حصرية السلاح بيد الدولة على كامل أراضيها وفق اتفاق الطائف، في مقابل تمسك الحزب بسلاحه غير الشرعي رغم اعتراف بيئته أنه أرهقها، مضيفا إلى رفض التخلي عنه اعتراضه على فكرة النقاش فيه لسحبه تدريجيا. وبالتالي فإن على الحكم اللبناني معالجة المسألة بالسرعة القصوى حتى لا تتعرض مشاريعه الإنقاذية للانكسار أمام سطوة ما تبقى من قوة الأمر الواقع الراحلة عاجلا أم أجلا.
ففي حين شددت مصادر مقربة من حزب الله أن السلاح أرهق الحزب بعد الخسائر الكبيرة التي تلقاها محور إيران، قال مصدر مقرب من أعضاء اللجنة إن آخر ما تطرحه هو كيفية خروج لبنان من أزمة السلاح الذي هو عائق أساسي للإصلاح والإعمار، والذي أصبح من أولى أولوياتها ليستقر الوضع وليشعر المواطن أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في ظل عهد جديد وحكومة واعدة لتنفيذ بنود اتفاق الطائف بنزع سلاح الميليشيات الوطنية وغير الوطنية وحصرية السلاح بيد الدولة.
ورأى المصدر أنه لن يتمكن أحد من نزع السلاح إلا بالتفاهم والحوار ووضع استراتيجية دفاعية، وأن أي كلام آخر هو تصعيد خطير يهدد السلم الأهلي، ومن المرجح أن يؤدي إلى مزيد من التشرذم والتعنت والتصلب، وهذا لا يصب في مصلحة لبنان، مشيرا إلى أن المطلوب البدء بالمباحثات وتنفيذ خطة طريق بين القوى السياسية المعنية لسحب السلاح تدريجيا وبهدوء، ومن ثم تقديم أي مساعدة عربية ودولية إذا اقتضى الأمر.
أضاف المصدر في الخماسية: ألا بديل من اتفاق الطائف في سحب السلاح وحصره بيد الدولة لبسط سيادتها الكاملة على أراضيها كافة، ليعود لها تشريع كيفية تحرير الأراضي المحتلة من إسرائيل. فالدولة تحافظ على نفسها وعلى سلطتها الدفاعية من خلال شرعيتها إلى جانب الشرعية الدولية بواسطة السلطة السياسية وعلاقاتها الدبلوماسية عربيا وأقليميا ودوليا، وليس بقوة السلاح.
وأوضح المصدر نفسه أن دول الخماسية تسعى لحل السلام والأمان والطمأنينة في لبنان حتى يصبح قويا بسحب السلاح وحصره فقط بيد الجيش اللبناني، وهذا الأمر مرهون باستجابة من لديه السلاح بالتعاون للمحافظة على سيادة لبنان وفصله عن نزاعات الإقليم.
وكان رئيس الحكومة نواف سلام أكد من بكركي أن موضوع سحب السلاح سيطرح في جلسة مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة أو التي تليها.
في عنا كتابين، في عنا الدستور، وهذا المبني على اتفاق الطائف، دستور المعدل. شو بقول اتفاق الطائف؟ بقول شيء واضح جدا لا لبس فيه ولا يقبل أي اجتهاد، هو بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهذا كل الوزراء ملتزمين فيه، لأن احنا أخذنا هالفقرة هيدا أو هالمقطع هيدا مثل ما هو من اتفاق الطائف، وهيدا نحط بالبيان الوزاري. رجع البيان الوزاري أكد على شغلتين، الأولى هي حصرية السلاح بيد الدولة، وهذا جميع الوزراء ملتزمين فيه، يعني أنا و23 مسألة الحرب والسلم في يد الدولة والدولة وحدها.
بالتوازي، نقل عن مصدر وزاري لبناني أن الأولوية اليوم هي لانسحاب إسرائيل من النقاط التي لا تزال تحتفظ بها في جنوب لبنان، ورد الأسرى اللبنانيين ومعالجة النقاط 13 الخلافية على الحدود البرية، وهو ملف عالق منذ العام 2006.
أضاف المصدر أنه إذا تم إحراز تقدم على هذا الصعيد وحققنا انسحابا إسرائيليا وإعادة للأسرى، سيكون هناك نقاش موازن مع حزب الله حول سحب سلاحه، ومن غير تحديد لآلية نزع السلاح، ويجب أن يوجد مناخ يشجع على الحوار والتواصل، وهو ما لن يتحقق من غير انسحاب إسرائيلي من النقاط المحتلة، وهذا ما يجعلها أولوية للبنان.
في مقلب الحزب الأصفر، رفض عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رائد برو فكرة تسليم السلاح حتى تدريجيا.
في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي المستمر والاعتداءات الأساسية وغياب القدرة الدولية على فرض تطبيق 1701، تقدير الشخصي السلاح والمقاومة هن جزء من قوة لبنان. ما في مصلحة للبلد حاليا بفتح هذا النقاش قبل جلاء تطبيق 1701. أما بالمرحلة اللاحقة، طبعا نحن منفتحين على أي نقاش بالمرحلة القادمة، نحن منفتحين على أي نقاش بالبلد له علاقة تحت مظلة الاستراتيجية الدفاعية، تحت مظلة الأمن الاستراتيجي، تيجي تحت مظلة دراسة نقاط قوة لبنان ضمن وفاق موجود. ناتج هيدي الطاولة طبيعة الحال إذا كنا نحن جزء منه نحن ملتزمين فيه. من الخطأ جدا أن نحن نجي نناقش أوراق قوة ونستغني عن أوراق قوة إلى علاقة بكل لبنان، في حين أن العدو الإسرائيلي لم يقدم أي تنازل في هذا الأمر أو لم يبدي أي حسن نية. بشكل تدريجي أو غير تدريجي، بالمرحلة الأولى هو غير منطقي، بالمرحلة الثانية نحن منفتحين على مناقشة كل أوراق القوة تاعت البلد وإمكانية الاستفادة منها بالشكل اللي بيتفقوا عليه كل اللبنانيين.
النائب أشرف ريفي رد على مواقف الحزب.
الواقع السابق اللي احنا توهمنا منه أنا بري واقع غير طبيعي، عشان هيك أنا بصور نعم لدى الدولة اللبنانية القدرة الكافية للإمساك بكل شبر من أراضي أراضية، سواء مثل ما قلت على الحدود أو كان بالداخل. يعني اليوم ما بدها هالقد إزبك جوش جرارة أن يؤخذ قرار سياسي بمحاكمة أي إنسان يحمل سلاح غير شرعي مين ما كان يكون. أنا برأيي لا يستطيع حزب الله بهالحالة هاي أن يتنقل من منطقة لمنطقة، ولا يستطيع أن يحمل سلاحا في على الأراضي اللبنانية. نعم لدينا قدرة كافية، لحنا اليوم وقت كان حزب الله بقوته العظمى أنا برأيي لحنا واجهنا، وقت كنت أنا قائد قوى الأمن الداخلي واجهنا وطبقنا القانون باستثناء فقط مناطقه الخاصة تماما. حين عندما يكون خارجه كنا نطبق القانون، اليوم قادرين نطبق القانون على كل الأماكن اللبنانية، وحزب الله بيعرف حاله تماما. انهارت قدرته العسكرية، انهار مشروع إيران في المنطقة، وهو يتهاوى كما يتهاوى الحوثيون وكما هون يهرع الإيرانيون لمفاوضة الأمريكية كان في عمان بعد أيام معدودة جدا، حكما ولن يكون لتشوف مفاوضات إلا تسليم الباليست يعني الصواريخ وإلغاء القدرة النووية على الأقل العسكرية، وكذلك الأمر التخلي عن أزرع إيران سواء كانوا في اليمن أو كانوا في العراق أو في سوريا أو في لبنان.
النائب أديب عبد المسيح أكد أنه لابد من وضع خطة زمنية لسحب السلاح بالتوازي مع إنجاز الإصلاحات المطلوبة على المستويات كافة، سيما أن لبنان يقف على أرض زجاجية، وأن أي خطوة غير محسوبة النتائج قد تنكسر ويقع الجميع في دهليز من متاهات مرفوضة سلفا وبالمطلق، لافتا إلى أن لبنان انطلق بقيادة الرئيس جوزيف عون في اتجاه العودة أولا إلى الخارطة الدولية، وثانيا إلى الحضن العربي خصوصا الشق الخليجي منه، وبالتالي فإن انتصار الدبلوماسية اللبنانية على الخيارات الإسرائيلية آت لا محال.
عبد المسيح أوضح أن البيئة الشيعية الحاضنة لحزب الله أدركت أن الخبز الإيراني لا يسمن ولا يغني من جوع، وأن الدولة وحدها تحمي وتبني، وأن السؤال الأبرز يتمحور حول كيفية وآلية نزع السلاح غير الشرعي بعيدا من تعريض البلاد لخضات أمنية سياسية طائفية مناطقية لا تحمد عقباها، خصوصا أن هذا الملف الضاغط داخليا يقع بين مطرقة الإصرار الإسرائيلية الأمريكية على استعجال تنفيذه وسندان حكمة العهد بتنفيذه على البارد، بعيدا من أي حماوة من شأنها إقحام البلاد في نفق مظلم.
وأشار عبد المسيح إلى أن الإسرائيلي لن يقبل بإعادة الإعمار ولا بتدفق المساعدات والاستثمارات إلى لبنان قبل نزع السلاح غير الشرعي وخضوع كل الأراضي اللبنانية لسلطة الدولة وإمرة الجيش اللبناني، فيما تقضي وجهة نظر العهد بقيادة الرئيس عون وإلى جانبه غالبية القوى السياسية لا سيما السيادية منها بعدم تكرار التجارب اللبنانية السابقة التي أثبتت بالوقائع والحيثيات أن سياسة الفرض والإجبار والإكراه لا تأتي بالمطلوب، بل من شأنها سوق البلاد باتجاه فوضى أمنية واسعة النطاق قد تصل إلى حد اندلاع مواجهات مسلحة لا أحد يعلم أين وكيف تنتهي.
النائب توني فرنجي أثنى على سياسة العهد مشيدا بالقوات اللبنانية ومدرستها.
وأنا أعتقد أنه بالسنة الأولى من هذا العهد سوف يتحقق الكثير 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 ونحن على الطريق الصحيح. وإذا كان البعض يشوف هذه سياسة بوملحم، سياسة الحوار في لبنان وسياسة اليد الممدودة وسياسة الانفتاح وسياسة بناء الثقة بين الأفرقاء، هي السياسة اللي بتجيب نتيجة. بدك تاكلي عنب ولا بدك تقتلي الناطور أنت؟ أنا بدي أكل عنب وما بدي شيء من الناطور. القوات اللبنانية كحزب يدرس التنظيم يلي عندهم، الهيكلية يلي عندهم، الخطاب المتماسك. أنا ما بنكرهم للقوات اللبنانية أنه هن بقيوا ماشيين على مبدأ واحد. هلأ بالماضي ما كان فيهم يعملوا شيء، كانت القصة كانت معادلة إقليمية أكبر منهم. اليوم المعادلة الإقليمية اختلفت ولعبت لصالحهم، ما فينا ننكر هذا الموضوع. بس اليوم اللي بتكون المعادلة الإقليمية عم تلعب لصالحه بده يعرف يربح الإنسان وبده يعرف يخسر.
ومختلف مواضيع الساعة ستكون في صلب المقابلة مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في 8:30 مساء ضمن برنامج صار الوقت من الـ MTV على أن تنقل مباشرة عبر إذاعة لبنان الحر ومواقع جعجع على مواقع التواصل وموقع القوات الإلكترونية.
إعلام حزب الله وفي إطار حملته المستمرة على دول الخليج العربي نسب إلى ما قال أنه مصادر دبلوماسية عربية أن الأمريكيين أبلغوا دولا خليجية من بينها قطر والسعودية بضرورة عدم تقديم أي دعم مالي للبنان في المرحلة الحالية في انتظار التطورات مع إيران وما سيقوم به اللبنانيون لتنفيذ الشروط الأمريكية الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وبحسب المصادر فإن هذا الفيتو غير المعلن جزء من سياسة الضغط الأقصى حتى تحقيق الأهداف المتمثلة بإزالة أي عائق أمام فرض تسوية مع لبنان تنهي حال الصراع مع إسرائيل ولا سيما سلاح حزب الله، مهما كانت العواقب على لبنان مع تبني الموقف الإسرائيلي تجاه بيروت.
وأكد المصدر أن القرار الأمريكي لا يقتصر على لبنان بل يشمل أيضا سوريا التي يطالبها الأمريكيون بتنفيذ لائحة مطالب أعلنوها بوضوح.
وفيما نفى مصدران رسميان لبنانيان علمهما بالفيتو، شدد مصدران سياسيان للإعلام نفسه على صدقية مثل هذا التوجيه الأمريكي لدول الخليج.
في غضون ذلك هاجم حزب الله عبر إعلامه المكتوب أيضا قناة العربية السعودية مدعيا أنها لعبت دور الناطق باسم الجيش الإسرائيلي واعتمدت ولا تزال من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي لبث البلاغات العسكرية والأوامر وضخ معطيات مجهولة المصدر وكمية هائلة من الأخبار الزائفة وفق الإعلام المذكور، الذي أضاف أن طبقة كبيرة من السياسيين وقسما من الجمهور يتعاملان مع ما تبثه القناة كإعلان عن جدول أعمال للعدو وفق تعبير المصدر الأصفر نفسه.
ونقل الإعلام نفسه عن مصادر وصفها بالمتابعة أن نائبة المفاد الأمريكي مورغان أورتيغاس تحدثت في زيارتها الأخيرة عن ملف مرفأ بيروت بكل تفاصيله بدقة، وسألت عن التعيينات في المراكز الشاغرة أو التي ستشغر في الأشهر المقبلة، وأوصلت رسالة شبيهة بتلك التي أرسلتها إدارتها سابقا إلى بيروت والتي حملت شروطا واضحة فيما يتعلق بالتعيينات في الأجهزة الأمنية بطلب استبعاد المقربين من حزب الله عن أي مواقع أساسية في إدارة المرفأ ومن بينها الجمارك.
وبحسب المصادر فإن الجهات والشخصيات التي التقت أورتيغاس سمعت منها كلاما عن المرفأ وفهمت أن هناك قرارا بوضع اليد عليه كما هي الحال في مطار بيروت الدولي.
وفيما قالت المصادر إن طاقم السفارة الأمريكية في بيروت يتولى النقاش في ملف المرفأ وإدارته مع المسؤولين اللبنانيين، لفتت إلى همس حول إشراف فريق أمن أمريكي على المرفأ يتولى المراقبة والتدقيق وإن ليس بشكل ظاهر، متوقعة أن تبدأ الولايات المتحدة بوضع شروط على الدولة اللبنانية تتعلق بحركة المرفأ والسفن وتحديد المسموح والممنوع، كما حصل في موضوع الطائرات الإيرانية على حد رأي إعلام الحزب الأصفر.
وزير الأشغال فايز رسامني وبعد جولة في مرفأ بيروت ولقائه قادة الأجهزة الأمنية فيه نفى وجود عمليات تهريب لحزب الله.
الأمن ببور بيروت كمان ممسوك بيد من حديد. اليوم عندك 5 أجهزة موجودة بالبور، وعندك اليونيفل ملقطة فاتت على البور، الجمارك ملقطة فاتت على مخابرات الجيش ملقطة بكميات. طب ما في منطق، وزير المال عنده خطة عمل بهذا الموضوع. سكانرز حيكونوا مركبين بكل مرافق لبنان، بالبورات وبالمصنع وبمطار وبكل المرافق.
المدير العام للمرفأ عمر عيتاني شدد على أن مسألة الأمن هي حصرا بيد الأجهزة.
من فترة طويلة التشديد على موضوع كشف على البضائع حتى من الجيش اللبناني موجود بقلب المرفأ، كشف وراء كشف إدارة الجمارك حتى من شان ما يصير موضوع التهريب.
ميدانيا تفقدت دورية للجيش اللبناني مساء أمس الموقع الذي أشار إليه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيغاي أدرعي على اعتبار أنه موقع عسكري لحزب الله في قلب الشويفات.
وكان أدرعي نشر عبر منصة إكس خريطة أشار من خلالها إلى أن حزب الله يحاول إعادة إعمار موقع عسكري في الضاحية الجنوبية، مضيفا أن الحزب يخفي نشاطه عن آلية الرقابة ويكذب على اللبنانيين، إذ إن الآليات الهندسية اختفت في خلال تفتيش مفاجئ وعادت إلى العمل بعد انتهائه خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار.
ومساء أمس واصل الطيران المروحي الإسرائيلي استهدافه لبلدة ياطر الجنوبية مطلقا عددا من الصواريخ باتجاه المنازل التي كان سبق أن تلقت تهديدات بوجوب إخلائها، وذلك قبل انتشار الجيش واليونيفيل في البلدة.
إحدى الغارات تسببت باندلاع حريق في عدد من المنازل، فيما جابت الطائرات المروحية والمسيرة أجواء ياطر ورامية وصولا إلى عيت الشعب وحنين.
رئيس بلدية ياطر خليل كوراني أشار إلى أن منازل أشقائه محمد وإبراهيم وأبو راغب كوراني في البلدة قصفت بعد تهديدها بـ5 صواريخ موجهة بالطائرات والمروحيات والمسيرات.
وكانت مسيرة إسرائيلية استهدفت محيط المدرسة الرسمية في بلدة رامية الجنوبية.
إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن مسيرة تابعة لوحداته العسكرية سقطت بفعل خلل تقني داخل الأراضي اللبنانية من دون تحديد مكان سقوطها.
ماليا، كشف وزير المالية ياسين جابر أن بيروت تسعى لتبدأ بعد فترة الدخول في مفاوضات مع حاملي اليوروبونز لإعادة جدولة الدين، وأن صغار المودعين ممن تقل ودائعهم عن $100,000 يمثلون 84% من المودعين في لبنان، وأن القيمة الإجمالية لودائعهم تصل إلى نحو $20 مليار، وأن الحكومة بصدد وضع خطة لمعالجة قضية المودعين، ومن الطبيعي أن تبدأ بالصغار منهم.
كما كشف الوزير جابر أنه سيتم تعيين طاقم جديد من نواب حاكم مصر في لبنان، وكذلك لجنة رقابة على المصارف لعودة انتظام العمل المصرفي، وأن هناك قوانين جديدة يسعى إلى إقرارها كقانون رفع السرية المصرفية ليتيح للجهات الرقابية أن تقوم بأعمالها، متوقعا أن يتم إقرار القانون في البرلمان في خلال أيام، خصوصا أن قانون السرية المصرفية تم إقراره في الحكومة وهو ليس قانونا جديدا، حيث تم رفع السرية المصرفية بشكل كبير في 2022، وأن المطلوب هو تعديل فقرة واحدة لفتح المجال بشكل أكبر للجنة الرقابة على المصارف للدخول إلى الحسابات.
وعن عمليات إعادة الإعمار قال وزير المالية إن التكلفة وفق تقديرات البنك الدولي تبلغ نحو $6.9 مليارات للأضرار المباشرة فقط، وإن صندوق إعادة الإعمار الذي يبدأ $1 مليار يعد تأسيسيا للبنى التحتية للمناطق، لافتا إلى أن لبنان يتفاوض حاليا مع البنك الدولي على قروض عديدة أحدها لتأسيس صندوق لإعادة البنى التحتية في المناطق المتضررة، وأن البنك الدولي وضع لهذا الصندوق 250 مليون دولار كمبلغ تأسيسي.
وفي شأن كيفية تخطيط الإدارة الجديدة لدعم الليرة والسيطرة على معدلات التضخم، أكد جابر أن المعدلات شهدت انخفاضا كبيرا بشكل جيد جدا أخيرا، أما السيطرة على الليرة فأشار إلى أنه حين يكون هناك تحسن في ميزان المدفوعات بشكل مباشر سيستقر وضع العملة.
وحول توقعاته لمساعدات خليجية أجاب أن دول الخليج وقفت بجانب لبنان، واليوم هم ينصحوننا بمعالجة وضعنا، ففي السنوات الماضية لم يكن أداؤنا جيدا ونحن بحاجة لأن نهتم بتحسين أدائنا.
عشية انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية السبت في سلطنة عمان، كشف سكرتير الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان على علم بمحادثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران، لكنه لم يكن يعلم أنها ستعقد بين الجانبين السبت.
في الأثناء هدد ترامب مجددا باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي، وقال أن إسرائيل ستلعب دورا رئيسيا في ذلك.
أضاف في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض بعد توقيعه أوامر تنفيذية أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، سنتركهم يزدهرون، أريدهم أن يزدهروا، أريد أن تكون إيران عظيمة، الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم امتلاكه هو سلاح نووي وهم يفهمون ذلك.
وشدد ترامب على أنه إذا تطلب الأمر عملا عسكريا مع إيران فسنقوم بذلك وستشارك فيه إسرائيل بشكل كبير وستؤدي دورا رئيسا، ولكن لا أحد يقودنا ونحن نفعل ما نريد أن نفعله.
وكان الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال أن بلاده لا تسعى إلى الحرب لكنها ستقف بقوة أمام أي اعتداء، نافيا سعي بلاده لامتلاك أسلحة نووية ومؤكدا أن طهران جاهزة لتقديم أي ضمانات لإثبات الأمر.
وأشار بيزشكيان إلى أن المرشد الأعلى علي خامنئي أعلن استعداد البلاد للمفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة لأن طهران لا تثق بالطرف المقابل.
وفي واشنطن بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الجهود الدبلوماسية لإطلاق الرهائن في غزة، إضافة إلى وقف إطلاق النار مع نزع سلاح حركة حماس وتجريدها من السلطة.
من ناحيته قال نتنياهو إنه يواصل العمل بكل الطرق لإعادة جميع المختطفين من قطاع غزة.
صحيفة هارتس الإسرائيلية كتبت أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أكد لوفد من عائلات الرهائن الإسرائيليين التزام الولايات المتحدة بالعمل على الإفراج عن جميع الرهائن.
وردا على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شأن عزم بلاده الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن الاعتراف أحدي الجانب بدولة فلسطينية ذات طابع رمزي من قبل دولة ما في ظل الواقع القائم لن يكون سوى جائزة للإرهاب وتعزيز لحركة حماس، مؤكدا أن أمورا كهذه لا تقرب السلام والأمن والاستقرار في منطقتنا.
وعلى أرض المعركة فقد ذكرت قناة I-24 الإسرائيلية أن المستوى السياسي أوصى أن تستمر عملية السور الحديدي شمالي الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل.
أضافت القناة أن القوات الإسرائيلية ستبقى في وسط مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس حتى أوائل عام 2026 ولن يسمح للسكان الفلسطينيين بالعودة.
إلى اليمن، حيث أفادت وسائل إعلام حوثية بمقتل 3 أشخاص في قصف جوي أمريكي على منطقة النهدين في مديرية 70 في صنعاء، في حين قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن بلاده قصفت أكثر من 100 هدف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون منذ بدء حملتها الجوية الأخيرة ضد الجماعة المدعومة من إيران.
في الملف السوري، كشفت مصادر تركية وإسرائيلية أن محادثات فنية بدأت بين ضباط من البلدين لمناقشة إنشاء آلية لتجنب الصراع بينهما على الأراضي السورية.
موقع أكسيوس السبق ونقل عن مسؤول إسرائيلي أن ضباطا أتراكا وإسرائيليين ناقشوا إنشاء آلية لفض الاشتباك بين جيشي البلدين في سوريا.
كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن ثمة اتصالات تجرى حاليا بين إسرائيل وتركيا بخصوص التوترات على الأراضي السورية، مضيفا أنه سيتم بناء منظومة للتنسيق بينهما على غرار المنظومة التي كانت مع روسيا أثناء وجودها في سوريا.
وبحسب مصادر القناة فإن تل أبيب تصر على جعل جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح، بما في ذلك منع أي وجود عسكري تركي فيها.
بدوره كشف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن وجود هذه الاتصالات، مؤكدا أنها محصورة في الإطار الفني فقط، وقال إنه يمكن تشكيل آلية عدم اشتباك مع إسرائيل، مشيرا إلى أن سبب قطع العلاقات معها الحرب على غزة.
وفي الوقت نفسه أكد فيدان أنه من الضروري إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي السورية، وأن تتوقف عن قصف بنيتها التحتية، ويتعين على الولايات المتحدة أن تعيد ضبط بنيامين نتنياهو وأن ترسم إطارا له.
وأوضح الوزير التركي أن عدم الاستقرار في بلد جار لتركيا سيؤثر عليها ويتسبب لها بأذى، محذرا من أن أنقرة لا يمكنها البقاء صامتة إزاء ذلك، معربا عن استعداد تركيا لتقديم الدعم إلى سوريا في حال إبرام اتفاق عسكري معها.
داخليا وتنفيذا للاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السورية مع قوة سوريا الديمقراطية قسد الشهر الماضي، والمتعلق بإعادة إدماج حيين في الهيكلية الحكومية، غادر الرتل الثاني من قسد الحيين في حلب باتجاه شرق الفرات، في حين نفذ الأمن السوري حملة في حمص أسفرت عن اعتقال عدد من المطلوبين، وتواصل الوحدات المختصة عمليات البحث عن أسلحة مدفونة في المكان نفسه.
ووفق المعلومات فإن الرتل الذي يبلغ عدد أفراده نحو 500 مقاتل خرج من حيي الشيخ مقصود والأشرفي في حلب.
على صعيد الأسواق العالمية فقد بات واضحا أن حملة الرئيس ترامب بتغيير مساره لن تهدأ بعد موجة بيع حادة في أسواق أمريكية للسندات الحكومية التي تعد ملاذا آمنا للمستثمرين، وأن التداعيات الاقتصادية لاستراتيجية الرئيس الأمريكي قد تكون كارثية وأسوأ مما توقعه مستشاروه سابقا.
وكشف قرار ترامب المفاجئ بالتراجع عن خطته الشاملة للرسوم الجمركية بإعلانه عن إيقافها لمدة 3 أشهر عن مدى قدرته على تحمل الألم السياسي أسبوع واحد.
وقال ترامب عن الانتقادات المتزايدة التي انهالت على البيت الأبيض الأسبوع الماضي: كانوا يصرخون قليلا ويشعرون بقليل من الخوف، في وقت كان ممثله التجاري يدلي بشهادته في مبنى الكابيتول هيل حول فوائد الرسوم الجمركية، وهو كان يجهل قرار الإيقاف.
وزير الخزانة سكوت بيسنت أثار هذه المخاوف مباشرة مع ترامب في اجتماع سبق إعلان الإيقاف، مؤكدا المخاوف التي أعرب عنها المسؤولون الاقتصاديون في البيت الأبيض الذين أطلعوا الرئيس على تسارع وتيرة البيع في سوق سندات الخزانة الأمريكية في وقت سابق أمس.
الاتصالات الهاتفية ركزت مع كبار مستشاري البيت الأبيض من حلفاء رئيسيين في مجتمع الأعمال بشكل متزايد على التطورات المقلقة في سوق السندات، حيث دافعوا عن تراجع ترامب.
وبعد تعليق تطبيق الرسوم الجمركية قفزت الأسهم اليابانية، كما قفزت الأسهم الإسترالية 6%.
ومع توقع التجارة العالمية انخفاض حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين بنسبة 80%، ناشدت الحكومة الصينية مواطنيها التفكير بعناية قبل السفر إلى الولايات المتحدة في إطار توسيع نطاق رد بكين على الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب. كيف هي أوضاع الطرقات صباحا؟
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للرئيب أول سليمان ثابت.
جميع المستمعين.
أهلا سليمان، تفضل.
عنا حركة مرور صباحية عم تكون كثيفة بهيد الأثناء، بنبديها من مدخل الشمال للعاصمة، عنا من طبرجة باتجاه الكازينو وصولا حتى الكسليك وأوتوستراد زوق مكايل، عم تشهد بهيد الأثناء حركة مرور كثيفة دون أي عوائق، كما طريق زوق مصبح باتجاه يسوع الملك وحتى الساحل أيضا عم تكون كثيفة بهيد الأثناء، بنترجع بتكفي ناشطة وصولا حتى الضي، بترجع كثيفة من قمت الياس وصولا حتى نهر الموت، وعنا طريق البحرية من الدورة باتجاه سوق السمك الكارنتينا بتشهد بيد الأثناء حركة مرور كثيفة دون أي عوائق، مدخل الجنوب للعاصمة خلدي باتجاه أنفاق المطار حركة مرور كثيفة عم بتكون بيد الأثناء، ومن الكوستا برافا باتجاه الأوزاعي وصولا حتى جناح أيضا حركة مرور كثيفة دون أي عوائق، شوي فات باتجاه طريق صيدا القديمة وصولا حتى كفر شيما والجامعة اللبنانية حركة مرور ناشطة بهيد الأثناء. داخل العاصمة عنا حركة مرور عم تكون كثيفة على من مدينة الرئيس شمعون الرياضية باتجاه نفق سليم سلام وصولا حتى الوسط التجاري. بيشهد بهذه الأثناء حركة مرور كثيفة، كما مستديرة الكولا. أما مستديرة العدلية بتشهد بهذه الأثناء حركة مرور ناشطة. عنا مدخل شرقي للعاصمة من الحدث سنوبرا باتجاه الصياد وصولا حتى الأشرفية حركة مرور ناشطة دون أي عوائق. بالنسبة للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 5 حوادث نتج عنهم 3 قتلى و3 جرحى، بنتمنى لهم شفاء العاجل. مخالفات السرعة زاد الرادار 460 مخالفة. تذكيرا وتمنيا على المواطنين عدم التلهي بالهاتف مسبب الرئيسي للحوادث والالتزام بالسرعة المحددة على الطرقات وعدم تجاوزها. ونحن بخدمة المتصلين 24 على 24 خط الساخن 17-20، وبإمكان جميع متابعتنا جميع المواطنين متابعتنا على منصة أكس على الموقع أبتي أمسي لبنان. نتمنى السلامة للجميع، هذا كل شيء لهذه اللحظة.
شكرا سليمان، يعطيك العافية. والآن إلى علي الدلباني في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير علي.
صباح النور يا هلا.
تفضل.
هلا الطقس عنا طقس ربيعي متقلب وماطر بيسيطر على لبنان تحت تأثير منخفض جو متمركز فوق البحر الأسود مصحوب بكتل هوائي باردي بتأدي لانخفاض بنسبة درجات الحرارة، انخفاض ملموس. بالنسبة لليوم عنا ضباب كثيف فبدأ من ارتفاعات منخفضة، انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، نسبة رطوبة مرتفعة وتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة واحتمال تكون غزيرة خاصة في شمال البلاد برفقة برق ورعد. ونحذر من الرياح الناشطة اللي بتوصل سرعتها للسبعين كيلومتر بالساعة. كمان منحذر من تساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاعات 1800 متر وما فوق. وكمان في عنا ممكن على الساحل تعمل تنزل حبات من البرد فكمان منحذر من هالشي. بالنسبة لبكرة غائم جزئيا إلى غائم، ضباب على المرتفعات، تبقى معدلات الحرارة ضمن معدلات الموسمية، أمطار متفرقة مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة خاصة بالشمال. بالنسبة للسبت كمان غائم، ضباب على المرتفعات، استقرار بدرجات الحرارة واحتمال سقوط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على 1800 متر خلال الفترة الصباحية مع ريح ناشطة. يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار على أن تعود الأمطار صباح يوم الأحد. درجات الحرارة المتوقعة لليوم على الساحل بين 13 و22، على الجبال بين 12 و15، وبالداخل بين 10 و15. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 و35، تنشط شمال وجنوب البلاد لتوصل لـ60 كيلومتر وممكن توصل لـ75 كيلومتر شمال البلاد. الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و80%، حال البحر هائج بيوصل الموج للمترين تقريبا، حرارة سطح الماء 20 درجة.
شكرا علي، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية. لبنان الرسمي يكرر التزامه بتطبيق الطائف والقرارات الدولية وحزب الله كأنه فاتح حسابه. مصادر الخماسية لا بديل من الطائف في سحب السلاح وحصره بيد الدولة لبسط سيطرتها الكاملة على كل أراضيها. الحزب لا مصلح حاليا في النقاش قبل تطبيق 1701، وعبد المسيح بيئته أدركت أن الخبز الإيراني لا يسمن ولا يغني من جوع. فرنجي لإعطاء العهد فرصة والقوات حزب يدرس. إعلام حزب الله يستأنف حملته على دول الخليج العربي من بوابة مرفع بيروت ويرى قرارا أمريكيا بوضع اليد عليه على غرار المطار. جابر للبدء بمفاوضات جدولة ديون اليورو بونز ويكرر كلامه عن خطة لمعالجة قضية المودعين تبدأ بصغارهم. ترامب يلوح مجددا باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لزم الأمر ويعلق فرض الرسوم الجمركية 3 أشهر. النشرة انتهت، أخرجها توني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.